أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك عليكم.
وفيكم. على بركة الله نبدأ بهذا اللقاء الطيب المبارك من رسالة وصلت من الإمارات العربية المتحدة. السائل أبو إبراهيم يقول: سماحة الشيخ، ما هو أفضل شيء يتقرب فيه العبد إلى ربه غير الصلاة من الأعمال التي تنفع المسلم في أخراه ودنياه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. القربات كثيرة والحمد لله، فالصلاة من أفضل القربات، والصيام من أفضل القربات تطوعا، والصدقات بالمال من أفضل القربات، والحج من أفضل القربات، والعمرة من أفضل القربات، والاستغفار وكثرة التسبيح والتهليل وقراءة القرآن من أفضل القربات. فالمؤمن يجتهد في أنواع القربات، يقرأ القرآن، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، يكثر من نوافل الصدقة، نوافل الصلاة، نوافل الصوم، نوافل الحج حسب طاقته. وإذا جاء الجهاد شرع له أن يشارك في الجهاد في سبيل الله إذا يسر الله ذلك. كل هذه قربات، كلها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بعض الأعراب عن ما يلزمه، وعلمه في شرائع الإسلام، علمه الشهادتين، ثم علمه بالصلاة، قال: هل لي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. ثم لما علمه الزكاة، قال: هل لي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. ثم لما علمه صوم رمضان، قال: هل لي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. وهكذا الحج. المقصود أن المؤمن يجتهد في أنواع القربات. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من الإمارات في سؤاله الثاني: أخشى الشخص الذي عمل بعض المخالفات في شبابه، وهذه المعاصي كثيرة جدا، ما هو الشيء الذي يكفرها بعد أن تاب إلى الله؟ هل تكفي التوبة في ذلك؟
التوبة كافية. من أتى شيء من المعاصي ثم تاب، تاب الله عليه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله سبحانه يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني تفلحوا. فدل على أن من تاب أفلح. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر له وأدخله الجنة. لكن إن كان عنده حق للناس أعطاهم حقوقهم. إذا كان المعصية تتعلق بالناس بأموالهم أو دمائهم أو أعراضهم، فعليه يعطيهم حقوقهم. إن كان عنده مال يعطي المال لأهله، سرقة أو غصب يعطي أهله، أو كان عنده قصاص يمكن من نفسه حتى يقتص منه، أو يعطيهم وديعة إذا رضوا بها، وهكذا. إذا كان عنده حقوق لابد من أدائها، يعطي الناس حقوقهم. وهكذا الغيبة إذا تيسر أنه يستحله يقول: أبحني اغتبتك، سامحني جزاك الله خير. فإن لم يتيسر ذلك أثنى عليه بالأعمال التي يفعله يعلمها عنه من الخير، بأعمال الخيرية التي يعلمها يثني عليه بها في المجالس التي اغتابه فيها، ويدعو له ويستغفر ويتوب ويندب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل سماحة الشيخ يقول: أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة للنقاب في حالة العمرة والحج، ما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لبس النقاب، قال: لا تنتقي المرأة ولا تلبس قفازا وهي محرمة. فليس لها أن تلبس النقاب، وهو ما يصنع للوجه. النقاب ما يصنع للوجه وفيه نقب أو نقبان يسمى نقاب، ولكن تلبس بداله الخمار الشيل على وجهها أو شيء من آخر يطرح على وجهها عند الرجال ويكفي عن النقاب إذا صارت محرمة. أما غير المحرمة فلا بأس تلبس النقاب، لكن المحرمة لا تلبس النقاب ولا الخف ولا الجوربين ولا ما يكون في اليدين، ويقال لهم القفازان إذا كانت محرمة. لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها حمارا يستره وتغطي يديها بجلبابها أو علاءتها ونحو ذلك.
المرأة التي أدت العمرة أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء؟
لا، ما عندهم جاهلة ما عليها شيء. من كان متعمدة فعليها الصدقة بثلاث أصواع ستة مساكين، تعطي ستة مساكين ثلاث أصواع، كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف كل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة. إذا كانت متعمدة تعلم أنها ما يجوز لها متعمدة عليها الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو ونصف، أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. إذا تعمدت بصدقاء وهي تعلم أنها ما يجوز في حال إحرامها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل مقيم في المملكة العربية السعودية يقول: سماحة الشيخ، صلاة تحية المسجد هل يصليها الإنسان كل ما يدخل المسجد، أي بعد كل صلاة، أم مرة واحدة في اليوم؟ وهذه الصلاة هل تكفي عن السنة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
السنة لمن دخل المسجد وعلى طهارة أن يصلي ركعتين تحية المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واللفظ الآخر فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا السنة في أي وقت، في الضحى وفي الضحى، في الظهر، في العصر، في المغرب، في أي وقت، ليس لها وقت نهي على الصحيح، حتى ولو بعد العصر. إذا دخل ليجلس ينتظر المغرب يصلي ركعتين، أو دخل بعد الفجر لحضور حلقات العلم أو ليجلس في المسجد صلي ركعتين إذا كان على طهارة قبل أن يجلس، ليس لها وقت نهي. هذا هو المشروع للمسلم، وهي سنة مؤكدة. ولو دخل المسجد مرات صلى ثم دخل، لو دخل الضحى مرتين أو ثلاث، أو الظهر أو العصر أو الليل، كل ما دخل هو على طهارة يصلي ركعتين. ولو دخل وصلى الراتبة راتبة الظهر سدت عن تحية المسجد. لو صلى راتبة الظهر ركعتين أو أربع ركعات، الراتبة على الظهر السنة أربع تسليمتين، فإذا صلاهما سدت عن تحية المسجد. وهكذا إذا دخل الفجر وما صلى الراتبة في بيته صلى الراتبة في المسجد كفت عن تحية المسجد، ركعتين سنة الفجر تكفي عن تحية المسجد والحمد لله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف، يقول: عندي اثنان من إخواني لا يصلون، أخلاقهم سيئة مع الجميع حتى مع الوالد والوالدة، وهم منعزلين عنا فلا يخالطوننا، وما حكم مقاطعتهم أنا وإخوتي لهم؟ جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ.
إذا كان أخواك لا يصليان فالواجب نصيحتهما والحرص على توجيههما إلى الخير، وعلى والدك أن يجتهد في نصيحتهما وأنتم معه أيضا لعل الله يهديهما بأسبابكم، وإن استطاع أبوك تأديبهما أدبهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم على عشرة، فإذا كان أبو العشر يضرب فالكبير يضرب، فإن تاب ولا يقتل قتل. فإذا كان أبوك لم لا يستطيع وأنتم لا تستطيعون ارفعوا الأمر إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يقام عليهم أمر الله، فالذي لا يصلي يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن من لا يصلي يقتل. والله يقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلها، دل على أن الذي لا يؤدي الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. مقصودا الواجب عليكم وعلى الوالد العناية بهذا، نصيحتهما وتوبيخهما والحرص على هدايتهما، فإن استقاما وإلا ارفع أمرهما للهيئة حتى يؤدبا لعلهما يصليان، فإن لم يصليا يرفع للمحكمة حتى يجري عليهما حكم الله بالاستتابة، فإن تابا وإلا قتلا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل من اليمن تعز. نعم. محمد، هذا السائل محمد ناجي من تعز اليمن يقول: ما حكم قراءة القرآن بالقلب أي بالسر دون تحريك الشفتين والإنسان أيضا على جنابه؟
ليس هذه قراءة، هذا استحضار، هذا تأمل واستحضار، ليس هذا قراءة. القراءة لابد تسمع، لابد يكون بالشفتين، باللسان والشفتين، لابد من شيء يقنع يسمع، يسمعه الإنسان. القراءة بالقلب ليست قراءة، إنما هي تدبر وتأمل فقط. ولهذا لا بأس الجنوب غيره أن يتأمل ويتدبر بالقلب. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الذي كتب هذا السؤال إبراهيم عبد العزيز مصري ومقيم بالرياض يقول: سماحة الشيخ، هل كشف الوجه واليدين مباح للنساء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه؟
الحديث هذا ضعيف عند أهل العلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة عورة، عليها ستر وجهها وكفيها كما قال الله جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى الآية. والحديث الذي أسمع هذا المذكور ضعيف، ليس بصحيح.
ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة سماحة الشيخ؟
لا يصح استدلال الحجة في الحديث الصحيح أو في القرآن.
هل يجوز، السائل يقول: هل يجوز لي قراءة آية الكرسي والمعوذتين مثلا قبل النوم من غير وضوء وبدون لمس المصحف؟
نعم، إذا كنت على غير جنابة يقرأهما ولو كان مو على وضوء، يقرأ آية الكرسي والله المعوذتين عند النوم ولو كان مو على وضوء، لكن الأفضل ينام على وضوء، السنة يتوضأ وينام على وضوء. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائر ياسر القحطاني يقول في هذا السؤال: بالنسبة لسماحة الشيخ لقراءة الفاتحة في كل ركعة، هل هي واجبة وهل يغني عنها شيء؟ وإذا لم يترك الإمام فرصة لقراءتها هل يتحمل ذلك مأجورين؟
الواجب أن تقرأ في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. ولأنه كان يقرأها في كل ركعة ويقول: صلوا كما رأيتم يصلي، والمأموم يقرأها ولو لم يسكت إمامه، يقرأها في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرأون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يقرأها المأموم وإن كان إمامه لم يسكت، يقرأها بينه وبين نفسه ثم يسكت ثم ينصت.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الدعاء ورفع اليدين بعد استراحة الخطيب يوم الجمعة، وما هي أوقات الإجابة في ذلك اليوم جزاكم الله خيرا؟
رفع اليدين لا أعلم ورد في هذا الشيء، لكن الدعاء طيب بين خطبتين، إذا دعا ترجى الإجابة، وهكذا في السجود في صلاة الجمعة وفي التحيات وبعد الشهادة وبعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء ترجى إجابته في آخر صلاة الجمعة قبل أن يسلم، وفي السجود كل هذا محل دعاء. وكذلك بما بين السجدتين إذا دعا ترجى الإجابة. أما رفع اليدين ما أعلم ورد في هذا شيء في هذا الوقت، ولعل عدم الرفع أولى لعدم وروده، والأصل جواز رفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رفع اليدين من أسباب الإجابة. فإذا رفع يديه في موضع لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أو ترك فلا حرج. أما الموضع الذي يعرف أن النبي ما رفع لا يرفع، مثل خطبة الجمعة لا يرفع، لأن النبي ما رفع يديه في دعاء الجمعة، في دعاء خطبة الجمعة، ولا في الدعاء بين السجدتين، ولا في الدعاء في التحيات لا يرفع، ولا إذا سلم من الصلاة الفريضة لا يرفع، لأن النبي ما رفع في هذه المواضع. أما إذا رفع في دعوات إذا دعا ربه ورفع بينه وبين ربه أو بعد النافلة إذا رفع بعض الأحيان بعد النافلة فلا حرج. أما بين في دعاء بين خطبتين هذا محل النظر، لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رفع فالترك أحفظ في مثل هذا، لم يبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع بين الخطبتين ولا دعا بين الخطبتين فالأفضل الترك في هذا، يدعو بينه وبين نفسه فقط.
وما أرجى وقت الاستجابة يوم الجمعة سماحة الشيخ يقول السائل؟
إذا جلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وكذلك بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أرجى يوم الجمعة. إذا صعد على المنبر حتى تنتهي الصلاة وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا أرجى ما يكون أرجى الدعوة أرجى وتل الدعوة في يوم الجمعة شهادة الجمعة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل من فقراته: هل هناك نص نبوي شريف يحث على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟
جاء في حديث ضعيفة ولكن ثبت من فعل بعض الصحابة، ثبتت قراءتها يوم الجمعة من فعل بعض الصحابة، فإذا قرأها الإنسان فحسن إن شاء الله، لأن فعل الصحابة يدل على أن لها أصل، من الصحابة لذلك يدل على أن لها أصل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عكاشة مقيم في المملكة العربية السعودية، خميس بشيط، يقول: سماحة الشيخ، أديت الحج في عام مضى والحمد لله، وعملت كل المناسك من طواف القدوم والذهاب إلى منى والمزدلفة وإلى عرفات ثم الذهاب إلى الجمرات، وعملت طواف الوداع، وكانت نية الحج الإفراد، ولكنني لم أعمل طواف الإفاضة جهلا مني علما إلا بعدما ذهبت إلى مقر عملي، فهل يلزمني شيء سماحة الشيخ؟ يقول: ذهبت إلى الحج في عام مضى والحمد لله، وقمت بجميع المناسك من طواف القدوم والذهاب إلى منى والمزدلفة وإلى عرفات ثم الذهاب إلى الجمرات، وعملت طواف الوداع، وكانت نية الحج الإفراد، ولكنني لم أعمل طواف الإفاضة جهلا مني علما إلا بعدما ذهبت إلى مقر عملي علمت بذلك، فماذا يلزمني؟
يلزمك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة والحمد لله، عليك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو بعد مدة، وإن كنت جامعت أهلك عليك ذبيحة تذبح في مكان البقعة على الجمع سبب الجمع، وإن كان ما جمعت ما عندك زوجة أو ما جمعت فليس عليك شيء والحمد لله، إنما ترجع وتطوف سبعة أشواط بنية طواف الحج والحمد لله.
أحسن
ركعتين بعد الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل من توجيه لأولئك المتساهلين في هذه المناسك وعدم سؤالهم أهل العلم وعدم التفقه في الدين شيخ؟
نعم، الواجب على المؤمن أن يتفقه في دينه ويتبصر، وإذا حج ويتمر يسأل أهل العلم حتى يؤدي الأمر على وجهه والحج على وجهه. الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه السلام أنه قال: ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء العي السعال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. فالواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة حتى يستفيد. ومن نعم الله على المسلمين الآن وجود برنامج مؤدب هذا إذاعة القرآن، فيها علم عظيم إذاعة القرآن، كون المؤمن والمؤمنة يستمعان لإذاعة القرآن ويستمعان لنور الدرب ومحاضرات العلماء في إذاعة القرآن وما يقع فيها من الخير العظيم، هذا علم عظيم. فأنا أوصي جميع المستمعين أن يستمعوا لإذاعة القرآن وأن يستمعوا نور على الدرب ويستمعوا ما يكون في إذاعة القرآن من الفوائد من المحاضرات والكلمات الطيبة وقراءة القرآن، في هذا علم عظيم. وبكل حال الواجب السؤال على الرجل والمرأة، الواجب على كل إنسان أن يسأل ما أشكل عليه في صلاته في صومه في حجه في عمرته في أمور بيته مع أهله في بيعه وشرائه في غير ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل من الخميس مشيط رمز لاسمه بألف باء جيم، يقول سماحة الشيخ، ما هو فضل مجالسة الصالحين؟ وهل يؤجر الإنسان في ذلك مع أن ليس له علم مع أن ليس عنده علم شرعي؟
نعم، يشرع للمؤمن أن يلتمس الأخيار ويجالسهم أهل العلم وأهل الدين والإيمان الذين ليس عندهم شيء من المعاصي الظاهرة، أهل الخير المعروفين، يستحب العنايه بمجالستهم حتى يستفيد منهم وحتى يتاسى بهم بالخير وحتى يبتعد عن اهل الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدهم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، اما ان يحذيك يعني يعطيك، واما ان تبتاع منه، واما ان تجد منه ريحا طيبه. ومثل الجليس السوء كنافح الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالمؤمن يلتمس الأخيار ويجالسهم، والمؤمنة كذلك تلتمس الحجرات، يكون من جلساتها النساء الطيبات، هكذا المؤمن والمؤمنة كل يلتمس الطيبين، المؤمن يلتمس الطيبين والمؤمن يلتمس الطيبات حتى يستفيد كل واحد من رؤسائه الطيبين.
أحسن الله إليكم. السائلة أم مريم تقول: أود من سماحة الشيخ أن يفسر هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
على ظاهرها الله ينهى عن كون إنسان يتكلم فيما لا يعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقول في شيء ليس لك به علم، بل تثبت إن السمع وسمعت كذا وما سمع، والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا، فمسؤول عن سمعه وقلبه وبصره، فالواجب عليه ألا يقول سمعت كذا إلا عن بصيرة، ولا يقول نظرت كذا إلا عن بصيرة، ولا يحكي عن يعتقد بقلب الشيء إلا عن بصيرة، لابد هو مسؤول، فالواجب عليه يتثبت ويعتني حتى لا يتكلم إلا عن علم، ولا يقول ولا يفعل إلا عن علم، ولا يعتقد إلا عن علم. ولهذا قال جل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يتثبت في الأمور، والله يقول جل وعلا: إنما وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل قول على بغير العلم فوق هذه الأشياء كلها. فالواجب على الإنسان يتعلم حتى يقول على العلم، يتبصر، فلا يقول سمعت، ولا يقول رأيت، ولا يقول كذا وكذا إلا عن بصيرة، عن علم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائل يقول: أبو عبد الله له مجموعة من الأسئلة، بالنسبة للتعامل مع الأطياب المنتشرة في وقتنا الحاضر، ما حكمه سماحة الشيخ؟
لا بأس، يعتني بالطيب الطيب والحمد لله، يعتني بالطيب العود الورد لا بأس، مسك لا بأس، الشيء اللي ما في شبهة يتعامل يعتني به ويحرص عليه، أما الشيء اللي في شبهة يتركه، لكن يعتني بالطيب السليم الذي ليس فيه ما يشتبه عليه.
الكولونيات الموجودة سماحة الشيخ
هذه يقال فيها مثلا فيها إشكال أنها تسكر، فإذا عرف أن الكالونيا فيها إسكار لا يستعملها إنك المسكرة، لأن قد يكون وسيلة لا شرب لها ويقع الشر، المقصود إذا كانت مسكرة يتبعد عنها، وهكذا غيرها، الشيء اللي يسكر لا يتعاطى، كل مسكر خمر، كل شيء مثل ما يخدر ويضر كالدخان كتن يحذره لأنه مضر ضرر عظيم، والشيشة منه وكل أنواع الدخان تدخين، ينبغي له يحذر أنواعه سواء كان مأكولا أو مشروبا أو بالتدخين، يحذر هذه الأشياء التي تضره، لأن بعض الناس قد يستهل بهذه الأمور وهي ضارة له، ومن ذلك ما يبتلى بعض الناس من التدخين بأنواعه، يجب الحذر من ذلك، نسأل الله السلامة. نعم،
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم خالد لها مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ، تقول: بالنسبة لصلاة الظهر والعصر إذا كان الإنسان مسافر وصلى صلاة الظهر ركعتين، هل يجوز له أثناء مثلا الفصل بين صلاة الظهر والعصر إذا تكلم هل يجوز له، أو عمل شيء فصل بين الصلاتين؟
ما يظل لو تكلم أو قام لحاجة أو شرب أو أكل ما يضل.
أيضا بالنسبة تقول إلى إذا كان الإنسان في الصلاة، هل الرد على التليفون أثناء الصلاة لا يجوز، أي رفع السماعة لإشعار المتصل بوجود أهل البيت؟
لا ما يضل رفع السماعة حتى ينتظر.
نعم.
لا بأس رفع السماعة، لكن لا يتكلم حتى يصلي، إلا كان نافلة لا بأس يقطع هذه الحاجة. إذا كان نافلة لا بأس يقطع هذه الحاجة، إذا كان يخشى أن صاحب التليفون له مهمة كبرى أو يعلم ذلك، وإلا فيكمل صلاته ثم يكلم.
طيب.
أما الفريضة لا لا يقطعها، لكن يرفع السماعة حتى ينتظر على السماعة.
نعم. تقول السائلة أم خالد، هل يجوز أن أعطي زكاة مالي إلى زوج ابنتي الذي طلقها، حيث إنه يطالب بالمهر الذي دفعه لها، هل أعطيه من زكاة أموالي؟
إيش؟
تقول السائلة، هل يجوز أن أعطي زكاة مالي إلى زوج ابنتي الذي طلقها، حيث أن هذا الزوج يطالب بالمهر وأنا عندي زكاة، هل أحسبها من المهر لو دفعتها له؟ يقول تقول أم خالد، هل يجوز أن أعطي زكاة مالي إلى زوج ابنتي، هذا الزوج طلق ابنتي ويطالب بالمهر نعم وأنا عندي زكاة. نعم.
هو اللي يطالب.
نعم يا شيخ. يطالب بمهرها الذي
يطالب.
نعم.
تطلبه مهرها.
نعم يا شيخ.
لا تعطي شيء، لأن معناها تعطي بنتها.
اي نعم.
حتى يعطي بنتها. لا لا تعطي غيرها من الفقراء. اللهم
صل. في سؤاله، كثيرا ما أكرر الوضوء في صلاتي، فهل يجوز لي هذا لأنني أشك في وضوئي، وماذا تنصحونني يا سماحة الشيخ؟ مأجورين.
الواجب عليك الحذر من الوساوس، إذا توضأت فلا تعيد الوضوء، وإذا صليت فلا تعيد الصلاة، دع عنك الوساوس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا توضأت فالحمد لله لا تطوع الشيطان، وإذا صليت فالحمد لله لا تطوع الشيطان، وإذا غلب عليك انفت عن يسارك ولك في الصلاة، انفت عن يسارك ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل عن يسارك عليه الوجه وانفت عن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا أكثر من تعوذ بالله من الشيطان حتى في خارج الصلاة عن الوساوس، لأن العدو إذا رأى منك اللين طمع فيك وأذاك بالوساوس عدوك، فالواجب الحذر منه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا.
أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ، الحقيقة كثر في زماننا هذا أولئك الذين يعانون من إعادة الصلاة ومن إعادة الوضوء، ما هو التوجيه السليم لهم جزاكم الله؟
كلها من طاعتهم للشيطان، كلها من ضعفهم، ولو كانوا أقوياء غلبوا عدو الله، فالواجب عليهم أن يكونوا أقوياء ويعادوا عدو الله ويتعوذوا بالله منه ولا يلينوا مع الوساوس، فإذا توضأ ثم قال أخاف إني ما سوي كذا، لا لا يعود، أخاف إني ما تمضض، أخاف إني ما تنشيت، كل ما بعد ما توضأ أنت تم الوضوء والحمد لله، أو صلى بعد ما يصلي يقول أخاف إني خليت شيء، أخاف إني كذا، لا إذا صلى انتهت الصلاة، يحملها على أنها تمت ويدع الوساوس عليه.
أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال، يقول بالنسبة إلى الوصية التي تخالف الشرع، هل تنفذ أم لا، وكيف يتصرف الموصى إليه في هذه الوصية؟
الوصايا مخالفة لا تنفذ، الوصايا إذا خالفت الشرع لا تنفذ، لا ينفذ منها إلا ما وافق الشرع، فإذا أوصى الإنسان مثلا في ماله بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا الثلث إلا برضا الورثة المرشدين إذا رضيوا بالزيادة، وإذا أوصى بمال في معصية كان يشترى به خمر أو يشترى به شيء من آلات ملاهي لا 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 تنفذ الوصية، وهكذا لا بد بالوصية تكون موافقة للشرع، لا بد تكون الوصية أو أوصى للورثة من بعض الورثة لا وصية للوارث، لا بد أن تكون وصية مطابقة للشرع موافقة للشرع.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته وشكرا لحضراتكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.